أحمد الله وأشكره وأصلي وأسلم على الهادي البشير محمد صلى الله عليه وسلم. وبعد، شهدت البشرية أيها المستمع الكريم في تاريخها الطويل انفصالا بين المثل والواقع، بين المقال والفعال، بين الصورة والحقيقة، وكانت الأقوال دائما أكثر من الفعال، وكانت الأماني أكبر من الواقع، وهذا أمر يشهده الإنسان في كل عصر وكل حين وفي كل أمة من الناس على وجه هذا الأرض. إننا نسمع في عصرنا هذا على سبيل المثال الدعوة إلى الرحمة من دول النصارى الكافرة، بل وحتى الرحمة بالحيوان، حتى أنه أصبح هناك من إذا أتاه الموت أوصى بماله وتركته للقيام على خدمة الكلاب والقطط، وما شكل هذا رحمة بهذه الحيوانات المسكينة. وما هذه الدعوة إلا نوع من المكر والكذب والتغطية على العيون. إنهم يرحمون الحيوانات ولكنهم لا يرحمون من خلقت لأجل الحيوانات. إنهم يبيدون شعور الشعب المسلم في سوريا، وإذا قتل كافر أقاموا الدنيا وهددوا وتوعدوا تلك فعال من يرحمون الحيوانات، فأين الرحمة المدعاة؟ وفي بلاد الحاد ذاك المجتمع الذي زعم أتباعه أنه منشأ العدل والمساواة وإعطاء كل واحد ما يستحقه من أجر بمقابل ما يجب عليه أن يعمله من عمل، ما هو الواقع في ذاك المجتمع؟ إن الواقع ينادي بأن الرؤساء والحكام وزعماء الحزب الحاكم يعيشون على دماء الضعفاء والمساكين الذين يستعبدون ويستذلون في المزارع والحقول. إن الواقع ينادي بأن الرؤساء والحكام وزعماء الحزب الحاكم يعيشون على دماء الضعفاء والمساكين الذين يستعبدون ويستذلون في المزارع والحقول ولا يحسون للحياة طعما ولا للعيشة مذاقا. إنهم في ضنك دائم، عبيد للطبقات التي يحصلون بها على لقمة العيش. تلك هو الإلحاد المنهار، وهو ما يسمى سابقا بالشيوعية الذي أسسه كارل ماركس الشيوعي، الذي هو من أصل يهودي، والتي مبدأها لا إله والحياة مادة، والتي كان ينادي كارل ماركس بقوله أشغل العالم عن الله بالكرة والمسرح. هذه الشيوعية التي سقطت تنادي بالعدالة وهي تعبيد الشعب المسلم المجاهد في الشيشان. أظن واضح أمامكم أيها الإخوة المستمعون من المثالين السابقين أن الناس يقولون ما لا يفعلون، وهذه صفة عامة في كل شعب وأمة، إلا إذا كانت تلك الأمة وذلك الشعب من أتباع الأنبياء، بمقدار ما يكون تماسك تلك الأمة بهدي نبيها يكون التوفيق بين ما تقول وتفعل، يكون التوافق بين ما تقول وتفعل. ونحن اليوم مع الصورة الحية والمثال واقع للتطبيق الحي لوحي الله ومنهجه، نحن اليوم مع رسول الله نلمس ذلك الإنسان ونرى ذلك الانسجام بين وحي الله وفعل النبي صلى الله عليه وسلم. نحن نرى هذا لأننا مكلفون بأن نقتدي به صلى الله عليه وسلم. لقد كان لكم في رسول الله أسوة حسنة لمن كان يرجو الله واليوم الآخر وذكر الله كثيرا. ونحن نرى هذا لنقيس أنفسنا، ليعرف كل واحد منا نفسه ما هي مقدار الفجوة، ما مقدار الفجوة بين ما يقول أو بين ما نزل الله من الهدى وبين واقع حياته. أمر آخر أحب أن أنبه إليه مسبقا، وذلك الأمر هو أن النبي صلى الله عليه وسلم أمر بأوامر متعددة في مجالات كثيرة، فقام بكل تلك الأوامر خير قيام، فلم يطغى جانب على جانب، ولم يهتم بناحية على حساب ناحية أخرى كما نراه عند بعض الناس، إذ نراهم مقبلين على تنفيذ أمر الله في العبادة مثلا، مفرطين ببقية أوامر الله وتكاليفه. أما رسول الله صلى الله عليه وسلم فكان يقوم بكل أمر بما لم يسبق إليه ما إحاطته وعدم تفريطه بجانب من جوانب الإسلام الكبيرة المكلف بها، حتى إن الدارس المنصف لحياته لا يملك إلا أن يشهد أنه نبي من عند الله. لقد قال الله تعالى: بل الله فاعبد وكن من الشاكرين. فماذا كان تطبيق الرسول صلى الله عليه وسلم لهذا الأمر الإلهي؟ هيا عائشة رضي الله عنها تبين لنا ما نريد. فقد أخرج الشيخان عنها أنها قالت: كان النبي صلى الله عليه وسلم يقوم من الليل أي مصليا لله حتى تتفطر قدمه. فقلت له: لما تصنع هذا يا رسول الله وقد غفر لك ما تقدم من ذنبك وما تأخر؟ قال: فلا أكون عبدا شكورا؟ هذا في أمر الصلاة وحدها. في أمر الصوم كان يصلي صلى الله عليه وسلم، كان صلى الله عليه وسلم يتحرى صيام الاثنين والخميس، وكان يحافظ على صيام أيام البيض، وكان يصوم شعبان إلا قليلا منه، وكان كثير التلاوة لكتاب الله، وقد يأمر أصحابه بالقراءة عليه ليسمع القراءة من غيره. وكان صلى الله عليه وسلم لاهجا بذكر الله كثيرا والاستغفار والتوبة. يقول ابن عباس: كنا نعد لرسول الله صلى الله عليه وسلم في المجلس الواحد 100 مرة: رب اغفر لي وتوب علي إنك أنت التواب الرحيم. لقد كان صلى الله عليه وسلم يذكر الله على كل أحيانه وفي كل وقته، يذكره في الصباح ويذكره في المساء، ويذكره عند دخول المسجد وعند الخروج منه، ويذكره عند نومه ويقظته، ويذكره عند سفره ورجوعه لأهله، ويذكره عند دخول السوق وعند الأكل والشرب وبعد الفراغ منهما، وعند دخول الحمام وعند الخروج منه، حتى أنه ألفت مؤلفات في جميع أدعيته صلى الله عليه وسلم في هذه المواضع، ككتاب الأذكار الإمام النووي وكتاب الكلم الطيب لشيخ الإسلام ابن تيمية. إنك إذا نظرت أخي إلى هذا التطبيق العملي منه صلى الله عليه وسلم لم يسعك إلا أن تقول إنه امتثل تماما قول الله تعالى بل لا فاعبد وكن من الشاكرين. إن عبادة الله ليست دعوة تقال لأن الناس لا يقتنعون بالدعاوى المتناقضة مع السلوك بل إنهم يريدون نموذجا حيا يتحرك. إن عبادة الله تعني إخضاع حياتك كلها لمنهج الله ألا تتصرف في أمر إلا بعد أن تعرف حلال أم حرام، أيرضي الله أم يسخطه، أيثيب الله عليه أم يعاقب، حتى تصوغ حياتك على هذه الأنوال لتكون عبدا حقيقة لله عز وجل. وحينئذ تقول إنني ولله الحمد أمتثل قول الله تعالى بل لا فاعبد وكن من الشاكرين. هذا هو رسول الله صلى الله عليه وسلم قدوتنا الذي طالبنا الله بالتأسي به، فأين نحن منه؟ أين تطبيقنا لمنهج الله وشرعه؟ أين المصلون السابقون؟ أين المتهجدون العابدون؟ أين الصائمون القانتون؟ أين المسبحون المهللون؟ أين الحامدون الشاكرون؟ إن واقعنا أمر واضح ومكشوف كلكم يعرفه ولا يحتاج لأحد يشرحه له. إن واقعنا هو حصيلة تصرفاتنا الفردية، فلينظر كل واحد منا ما نصيبه من تأسي بالنبي صلى الله عليه وسلم في هذا الجانب. حث النفوس ويقظ الهمم، فإنها والله نعمة الحياة، حياة امتلأت بالاقتداء بسيد الخلق، بسيد الخلق أجمعين صلى الله عليه وسلم. وإنها والله بئسة الحياة، حياة صاغتها مشارب الهوى ولونتها خيوط الشهوات. وإنها والله بئسة القلوب، تلك التي أعرضت عن أسوتها الوحيد صلى الله عليه وسلم. جمع الله شمل الأمة على كلمة التوحيد وأصلح شأنها، والسلام عليكم ورحمة الله وبركاته.